مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، تكلمت معاكم في الحلقتين اللي فاتوا حوالين عقب من عقبات اللي بتقابلنا في الطريق، وحاول دلوقتي نلخص كده الحلقتين اللي فاتوا علشان نخش على صلب حلقتنا النهاردة. اتكلمت معاكم عن عقبة اسمها قسوة القلب، وقلت لكم ان العقبة دي لها شوية اعراض. كان العرض الاول عدم التأثر بكتاب الله سبحانه وتعالى، اسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى لا اتأثر. الله سبحانه وتعالى يقول: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أنا مش عندي دي. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. مش عندي دي. ففي قساوة في القلب، فلا يتأثر القلب بالقرآن. اثنين، عندي عدم لا مبالاة عند سماع المواعظ. أسمع الموعظة لا مبالاة، أسمع المواعظ اللي هي فعلا كالسياط، مواعظ تزلزل الجبال، وقلبي لا يتأثر. لا يتأثر قلبي عند الدعاء. الناس كلها في رمضان وفي الوتر من العشر الأواخر الناس كلها بتدعي ومتأثرة، أنا مش هنا خالص. الناس كلها بتبكي، أنا مش هنا خالص. لا لا، ده الناس واقفة على عرفة وبيدعو بكاء يجي يشتكي لي ويقول لي أنا شايف الناس كلها عملت طاعت وأنا لا. أنا قاعد في المخيم في عرفة، الناس كلها عملت تدعو والشيخ يدعو والناس تأمن وراه كل منهار في العياط، أنا مش كده. ليه؟ يعني سبحان الله، أرى أمامي مشاهد قاسية، حادث أليم، جثث وأشلاء ودماء، ولا تأثر. موت قريب أو موت عزيز وامشي في جنازته وأقف على قبره ولا تأثر. قساوة في القلب، قساوة في التعامل مع البشر، قساوة في التعامل مع الأب والأم. سمعنا على اللي ضرب والده ووالدته، سمعنا عن اللي ذبح طالبة جامعية، سمعنا مش عارف عن مين عمل إيه. قساوة في التعامل مع البشر، مفيش رقة في التعامل مع البشر، في قساوة وشدة في التعامل. خدنا هذه الأعراض، عرفنا الأسباب، وبدأنا نعالج الدرس الماضي. وقلت لكم إن أول شيء لازم قبل ما نقول العلاج 1 2 3 4، محتاجين نفهم ان القلب ده هو اغلى ما املكه. فعلا اغلى شيء املكه في حياتي هو هذا القلب، ومن الواجب علي ان انا اسعى في اصلاحه ليل نهار. لان اذا لم يصلح هلك الانسان في الاخره. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ليه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها. مشكلتهم إيه؟ كانت قلوبهم مريضة وما اهتموش بيها. ولازم أعرف إن قلبي ده أغلى ما أملك، مش أخش الجنة لما يكون سليم. قال الله عز وجل: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام. فلن أدخلها بسلام إلا لما آتي بهذا القلب السليم. وعرفنا كمان إن الإنسان يوم القيامة من ضمن الأسئلة اللي ربنا هيسألها له أسئلة مباشرة عن هذا القلب. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. هتسأل ابن عن قلبك، إما أنت ليه أهملته وليه سبت الأمراض اللي كانت فيه. ولازم نعرف ان دخول الجنة او دخول النار متوقف بعد فضل الله ورحمته على هذا القلب. في دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم: وأهل الجنة ثلاثة، منهم كل رجل رقيق القلب، كل رجل رقيق القلب. وفي الجهة الثانية: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. شفتوا سبحان الله، يعني لازم نفهم المقدمة دي. طيب بعد فهمنا للمقدمة اللي تساعدنا ان احنا ناخد بالإصلاح ونسعى للإصلاح، قلنا كانت أول حاجة عندنا هو قرب الآخرة من القلب، ان انا اقرب الآخرة من قلبي. وقلت لكم ان احنا لينا طريقين في هذا الامر. الطريق الاول اما ان الانسان بيكون بيتاثر بالسماع، فقلت له اسمع مواعظ كتير عن الدار الاخره، نزل سلسله الدار الاخره للشيخ حسان، الدار الاخره للشيخ فلان او للشيخ فلان، اسمع الدار الاخره كتير، اسمعها كتير علشان تؤثر في قلبك وتحرك هذا القلب، وتحرك هذا القلب. احنا محتاجين ده، محتاجين ده ضروري في هذا الزمان. إن ما كنتش بتتأثر بالسماع خلاص لازم تشوف بعينيك. وقلت لكم أشوف بعينيا، أقف على غسل حد ميت، روح زور المقابر، زور المرضى في المستشفيات، فكل هذا يقرب لك رؤية الآخرة بين يديك. اسمع أماني الناس دي، واسمع الناس دي نفسها في إيه، والله حتما لابد قلبك يتأثر. كان الأمر الثاني القرب من الفقراء والمساكين، القرب من الفقراء والمساكين. فقرب الإنسان من الفقراء والمساكين أمر في غاية الأهمية، أمر في غاية الأهمية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما قاله: يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي، قال: إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. وكانت الجزئية الثالثة وكنا توقفنا معها ما كملناهاش، هي قرب الإنسان من مجالس الذكر. فأقرب شيء وأكثر شيء يرقق قلب الإنسان هو اهتمام الإنسان بمجالس العلم، اهتمام الإنسان بمجالس الوعظ. قرب الإنسان من مجالس الوعظ مؤثر أيما تأثير، مؤثر أيما تأثير. وكلما كان القلب معرضا لمجالس الوعظ فهو حاله كحال الحبة التي ألقيت في أرض وبدأت حبات المطر تنزل عليها، كلما نزل عليها المطر كلما كان سببا في حياتها. نفس الكلام بالضبط بالنسبة لهذا القلب. القلب ده مهما كان قاسي إذا عرضناه لمجالس الوعظ حتما ولا بد القلب ده هيتأثر مرة بعد مرة، حتى ولو كان حضورك للمجلس الأثر فيه ضعيف، مرة في الثانية في الثالثة الأثر هيعلو جدا إن شاء الله بعد ذلك. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجلس مع أصحابه لوعظهم. قال العرباض بن سارية، شوفوا سبحان الله، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. القلوب اتحركت امتى؟ يوم ما حضرنا مجالس الوعظ. سيدنا حنظلة يقول له: يا رسول الله إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة وتذكرنا بالنار فكأننا نراها رأي عين. يعني ايه فكأننا نراها رأي عين؟ يا رسول الله يعلو اليقين عندنا حتى كأننا نرى الجنة والنار بعينيك يا رسول الله، كأننا شايفين الجنة والنار على اليقين جدا مع مجالس الوعظ. وقال أبو هريرة، كان الحديث عند أحمد بإسناد صحيح: يا رسول الله إنا نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فنكون من أهل الآخرة ولا نكون من أهل الدنيا، وترق قلوبنا وتدمع عيوننا. ده أثر مجالس الوعظ، ده أثر مجالس الوعظ. مجلس الوعظ ممكن يغير مصير إنسان، ممكن يغير مصير إنسان. ومش لازم مجلس وعظ، لا والله ممكن كلمة عابرة تغير حياة إنسان، تغير تماما حياة إنسان. الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة وسعة حياته كلها تغيرت لما سمع آية من كتاب الله عز وجل. بشر بن الحارث كان شاب في غاية الفجور، في غاية الفجور والبعد عن الله سبحانه وتعالى، قاعد في بيته جايب بنات وأولاد وشباب وبنات ويغنوا ويرقصوا، فدق الباب رجل، فلما فتح له قال صاحب هذا البيت: حر أم عبد؟ فقالت الجارية: لا بل حر. قال: صدقتي، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع الله سبحانه وتعالى. طلع بشر بن الحارث بسرعة وراء قال له: لا قل لي انت قلت ايه تاني. قال لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه. الأمير لو معد عليك دلوقت هتخاف تعمل كده؟ لو الشرطة معدية عليك الآن تخشى أن تصنع هذا؟ فكيف لا يخاف قلبك من ربك سبحانه وتعالى؟ لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه فتاب وأناب. وعاد الفضيل بن عياض رحمه الله، عاد الفضيل بن عياض، والسبب في كده ايه؟ كلمة وعظ في يوم من الايام واحد قالها له، زاذان اكبر مغني في جيل التابعين قاعد يضرب بالعود ويغني، فمر عليه ابن مسعود رضي الله عنه ووعظه بكلمة بليغة، فقال ابن مسعود رضي الله عنه ما اطيب هذا الصوت لو كان بكلام الله عز وجل. ما أطيب هذا صوت الجميل بس لو بكتاب ربنا عز وجل. ويصبح زازان عالم من علماء التابعين في علم القراءات، وعالم في علم الأحاديث، ويروي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن مسعود وغيره من الصحابة. وكان السبب في رجوع زازان هو كلمة وعظ قالها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. في يوم من الأيام كنت بدي درس في المسجد عندي علشان أقول للناس يا أخواننا ما تأثروش في مجالس الوعظ ولو هتسافر لها. في يوم من الأيام بدي مجلس في درس في المجلس عندي في المسجد عندي، وسبحان الله زوجتي بتحكي لي كانت قاعدة فوق مع النساء بتقول لي دخل ثلاث بنات في غاية التبرج، ودخلين علشان ايه؟ علشان يخشوا الحمامات ويطلعوا يحطوا في قدام المرايات اللي موجودة في الحمامات بتاعة الجامع، يظبطوا المكياج والشعر ومش عارف ايه ويعملوا ايه، دخلين المسجد علشان كده. تقول لي سبحان الله واحدة منهم بدأت تسمع الكلام، سبحان الله صاحبتها يقولوا لها يلا عشان احنا اتأخرنا مش عارف ايه، قالت لهم لا 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 انا هسمع انا هسمع. وتقول سبحان الله اثر فيها المجلس وخرجت من المجلس قالت والله ما اخرج من المسجد الا وانا محجبه، وطلع البنات اشتروا لها عبايه وطرحه وما خرجتش من المسجد الا وهي محجبه في مجلس وعظ. في مجلس وعظ والله العظيم يا اخواني مجالس الوعظ دي انتوا مش متخيلين مدى تاثيرها. والله العظيم انا كان عندي في المسجد شاب تاجر مخدرات وسبحان الله بفضل الله عز وجل أولا وآخرا ثم بمجالس هذه الوعظ الشاب ده حاله تغير ويصبح بفضل الله إنسان دين على دين وعلى خلق، وبفضل الله حريص على المسجد صف أول لا يفارق الصف الأول. والسبب في ده إيه؟ السبب في ده مجلس الوعظ. أنا لا أنسى أبدا مجالس الأربعاء الشيخ حسان في المنصورة، وكيف أن هذه المجالس كنا في كل يوم أربع نرى عشرات الشباب بيتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. القلوب اللي كانت قاسية، القلوب اللي كانت متحجرة في مجالس الوعظ تابت وعادت إلى الله سبحانه وتعالى. أحيوا مجالس الوعظ في بلادكم، ولو ما فيش في بلدك مجلس وعظ روح سافر لشيخ عنده مجلس وعد تحت ايديه، فكم احيا الله عز وجل بمجالس الوعظ من قلوب. لذا كان الرجل اذا كان كان الرجل اذا وجد من قلبه قسوه يذهب الى اهل علم. واحد راح للحسن البصري يقول له يا ابا سعيد انا جاي النهارده اشكي لك من قساوه قلبي، فقال ادنه من الذكر قربه من مجالس الذكر. لان انت لما تقرب قلبك من مجالس الذكر هتلاقي قلبك رق ولان، وده اللي احنا محتاجينه فالامر الاول مما يجعل القلب رقيقا واحد ذكر الاخره، اثنين القرب من الفقراء والمساكين، ثلاثه مجالس العلم ومجالس الوعظ. مجالس العلم ومجالس الوعظ. وعشان ما حدش يقول لي اصل بحضر لفلان وما بيحركش قلبي، احضر لغيره. ومره في الثانيه والثالثه ان شاء الله الله عز وجل يحيي لك هذا القلب. طب الامر الرابع، وان من اعظم الامور التي تزيل قساوه القلب التوبه والاستغفار. اكثر اشياء تزيل قساوه القلب تماما قربك من الاستغفار الدائم والتوبة الدائمة. كان عمر يقول جالس التوابين فإنهم أرق الناس قلوبا. اقعد مع الناس التوابين دول، الناس اللي تابت ورجعت لربنا سبحانه وتعالى، الناس دي أكتر ناس قلوبها رقيقة. ليه وإيه اللي حصل وإيه الفلسفة اللي تجمع ما بين رقة القلب والتوبة؟ ده ممكن يكون من لحظات عمل كبائر وتاب ورجع لربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله يا أخوانا، شوفوا كثرة فعل العبد للذنوب، كثرة فعل العبد للكبائر، لو ده القلب بتيجي الكبائر وتقوم مغطية على القلب كده، وطول ما هي مغطية على القلب فالقلب قاسي شديد. طب لو عايزين نرجع للقلب لينه مرة ثانية نعمل ايه؟ لازم تكسر الجدار ده. طب نكسر الجدار ده بايه؟ قالوا بالاستغفار والتوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك في الحديث، ووضح لينا ان مداومة الانسان منا على الاستغفار والتوبة بيوصل في نهاية الحال ان الجدار ده يتكسر، ولو الجدار ده اتكسر خلاص خلصت المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صاق لقلبه، عاد قلبه أبيض تاني. طب وإذا عاد للذنب نكتت نكتة أخرى، والذنب ثالث نكتة ثالثة ورابعة وعشرة حتى تغطي القلب. قال رسول الله: وذلك الران. وده بقى الران، ده الران. طب الران ده جاء منين؟ قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم. طب ازاي ازيل الران ده؟ ازاي اكسر الران ده؟ اشيل الران ده ازاي؟ عارف لما يكون عندنا جدار عايزين نكسره، بنجيب حد من اخواننا اللي شغالين في هذا الامر، ويجيب المطرقة الشديدة ويفضل يضرب في الجدار لحد ما يوقعه. احنا محتاجين برضو الطرقات اللي تضرب على هذا الجدار لحد ما ينكسر. ايه الطرقات دي؟ طرقات الاستغفار. فأنا لا أعلم شيئا يزيل الران على القلب ويزيل هذه الغشاوة من على القلب كمثل الاستغفار. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صاق لقلبه، قلبه يرجع تاني أبيض، يرجع تاني رقيق، يرجع تاني بفضل الله كويس. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. إذن ثبت لنفسك يا بنتي، ثبتي لنفسك أوراد استغفار لا تقل عن 1000 استغفار، ولو همتك ضعيفة شوية يبقى لا نقل عن 100. ولكن لازم تفهم ان الجدار مع تتابع الطرقات حتما ولابد سيسقط، فكذلك الران على القلب مع تتابع ضربات الاستغفار على هذا الران سرعان ما سيسقط. فمنا المكثر ومنا المقل. في واحد منا عايز الران ده يزول في شهر، واحد عايز يزول الران في اسبوع، واحد عايز ربنا يزيل كل حاجة عن قلبه. ازاي؟ كتر من الاستغفار، ادمن هذا الاستغفار. وكلما أدمنت هذا الاستغفار كلما من الله عز وجل عليك بقلب رقيق. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في مجلس عددنا لرسول الله كما قال ابن عمر 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي، ويقول للصحابة إنني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، ويقول صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله سبحانه وتعالى. هو ده الفهم، الفهم اللي لازم نكون واخدين بالنا منه، الفهم اللي لازم نكون واخدين بالنا منه، ان الانسان منا لابد 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 ان يكثر من الاستغفار ويكثر من التوبه. فبالاستغفار والتوبه تمحى الذنوب من على القلب، وهنا يعود القلب قلب رقيق لين مره ثانيه. طيب، والامر السادس من الامور المهمه جدا، من الامور المهمه جدا التي تنفعنا، التي تنفعنا لرقه القلب وتزيل قساوه القلب تماما، هي مصاحبة الصالحين. مصاحبة الصالحين، فلقد تواتر عن سلف هذه الأمة، تواتر عن سلف هذه الأمة أن بيننا أن من بيننا صالحين، أن من بيننا صالحين رؤيتهم تزيل قساوة القلب. والله العظيم في من بيننا كده ناس كده، احنا يعني أحد مشايخنا الكرام، والله العظيم يا أخوانا ما وجدت في قلبي قسوة، فأذهب لأزور هذا الشيخ وأنظر إلى وجهه حتى يزول كل شيء من قلبي. سبحان الله، سواء مشايخنا اللي في مصر أو المشايخ اللي خارج مصر، في بعض المشايخ كده رؤيتهم سبحان الله يحيي الله عز وجل بها قلبك. كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول: كنت إذا أصاب قلبي قسوة ذهبت فنظرت في وجه جعفر بن محمد الصادق وفي رواية عفوا ذهبت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع فينفعني الله بها أسبوعا. نظرة واحدة بس لوجه محمد بن واسع كده، أوصف وجه محمد بن واسع كده، كان الحسن البصري إذا دخل إلى السوق فرآه الناس ضج أهل السوق بالتكبير، كان يعدي بس في السوق الناس تشوفه يحيي الله عز وجل بها القلوب. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألوا من أفضل الناس يا رسول الله، قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، الذين إذا رؤوا ذكر الله. قرب من الناس دي، قرب من العلماء دول، قرب من المشايخ دول، قرب من الناس الصالحة دي. طول ما انت قريب منهم سبحان الله الرقة اللي عندهم بتنتقل إلى قلبك. يا إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن رقة القلوب في أهل الغنم، لأن الغنم أصلا طيبة وقلبها رقيق، الخير اللي في قلبها ده انتقل لصاحبها. فما بالكم إذا كان الإنسان مرافق لأهل الخير ومرافق لأهل الدين. عمر صاحب القلب القاسي في جاهليته اللي كان سهل عليه يقتل ويؤذي ويعذب، عمر بمصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم استفاد منه رقة القلب، فكان قلبه يعني رقيق جدا. دخلت المسجد فسمعت صوت عمر وهو يصلي بالناس صلاة الفجر يقرأ بسورة يوسف حتى إذا وصل إلى قول الله تبارك وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كنت أسمع نشيج عمر وأنا في آخر المسجد، كنت بسمع صوت بكاء عمر، بكاء عمر كان بيزلزل المسجد. عمر اللي كان صاحب قلب قاسي في الجاهلية، عمر ده رضي الله عنه وأرضاه كان رضي الله عنه إذا سمع القائل مر ذات يوم على رجل يتلو قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، ظل عمر يبكي وخر مريضا لمدة أسبوع. عمر صاحب القلب القاسي ده، عمر في الجاهلية، عمر في إسلامه رضي الله عنه وأرضاه يقول أنس كنت أسير معه ذات يوم في طريق فافتقدته فبحثت عنه فوجدته خلف جدار لبستان جنينة من الجنين حديقة من الحدائق وراء الجدار بتاعها، أخذ بلحية نفسه ويقول والله يا عمر لتتقين الله أو لا يعذبنك، والله يا عمر لتتقين الله أو لا يعذبنك ويبكي. ده عمر. هو إيه اللي حصل؟ هي رفقته للنبي صلى الله عليه وسلم، الرفقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، انتقلت رقة القلب من النبي لعمر رضي الله عنه ولكل الصحابة رضي الله عنه، وجدنا فيهم هذه الرقة. وظهر ده في جيل التابعين من مصاحبتهم للصحابة، وفي أتباع التابعين من مصاحبتهم للتابعين. احنا محتاجين ده، احنا محتاجين الرفقة اللي لما نكون قاعدين فيها تذكرنا بربنا سبحانه وتعالى، تذكرنا بربنا سبحانه وتعالى. الرفقة بالفعل اللي انت تقوم من معاها وانت حاسس ان انت قلبك في السماء، احنا محتاجين ده. غياب الرفقة دي بتوصل على طول لقساوة القلب. سيدنا أنس رضي الله عنه كان بيقول في الحديث والله ما كدنا أن نواري التراب على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، حسنا أن قلوبنا تغيرت يوم ما افتقدوا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. حاول تكون لك صحبة في المسجد، صحبة تذكر بالله سبحانه وتعالى. حاول يكون لك لقاء ولو شهري مع شيخ من المشايخ أو داعية من الدعاء، روح أقعد معاه شوية قل له أنا جاي أزورك زيارة في الله وأقعد معاه وقل له ذكرني بالله. حاول دايما تقرب من الناس دي. عمر رضي الله عنه كان حريص أنه يقرب من الناس دي. عمر رضي الله عنه كان يأتي بأبي موسى الأشعري ويقعد معاه في المجلس ويقول له ذكرنا ربنا يا أبا موسى، فيقرأ القرآن فيبكي كل من في المجلس. إحنا محتاجين الناس دي، محتاجين الناس دي قوي. قرب منهم، قرب من الكتب اللي بتتكلم عن سير الصالحين زي صفة الصفوة مثلا، اقرأ الكتاب ده وشوف الأثار اللي وردت عنه. خشية التابعين عن الخوف عندهم عن رقة قلوبهم. صاحب الصحابة رضي الله عنهم، هات كتاب بيتكلم عن الصحابة صاحبهم في حياتهم، كتاب بيتكلم عن التابعين صاحبهم في حياتهم، قرب منهم اقرأ عنهم كتير، الدنيا هتتغير تماما معاك، الدنيا هتتغير تماما معاك. وده اللي احنا محتاجينه علشان بالفعل ربنا سبحانه وتعالى يصلح لينا قلوبنا. القرب من الصالحين هيفرق معنا كتير جدا. طب والأمر السابع، والأمر السابع وده من أنجح العلاجات اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى يعني يزيل أمراض القلب، وربنا قال لنا ده في القرآن، هو القرآن. القرآن على قدر ما بينزل في قلب أي إنسان، على قدر ما القرآن ده بيصلح قلب هذا الإنسان، بيصلح قلب هذا الإنسان. القرآن لقلبك هو من أعظم الأمور اللي هتخلي القلب ده فعلا فعلا والله يرق يرق. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ربنا قال إن القرآن شفاء للقلب، الشفاء لما في الصدور كما قال ربنا عز وجل. القرآن لما هينزل على قلبك وانت بتحفظ وانت بتردده بالليل في جوف الليل، وانت واقف تصلي قيام ليل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وانت قاعد في المسجد بتقرأ قرآن، صدقني هيفرق معاك كتير جدا. ثبت لنفسك جلسات لقراءة القرآن قبيل الفجر او بعد الفجر كما تحب. ثبت دايما لنفسك وقت كده تروح تقعد فيه في المسجد، واحنا خلاص في الاجازة ما عندكش كلية ولا عندك دراسة، وانت نفس القصة، انزل المسجد وامسك مصحفك وقعد اقرأ قرآن، واقرأ ونزل القرآن وانت مستحضر النية دي ان كل آية نازلة على قلبك تذهب ما على القلب من سواد، او تذهب ما على القلب من ران، او تذهب ما على القلب من غشاوة. لو عملت كده قلبك مرة في التانية بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يزيل الله عز وجل عنه المرض، يزيل الله عز وجل عنه القساوة. هتكون النتيجة ان هتلاقي قلبك بيرق واحدة واحدة كده. خدوا بالكم، ده انا كنت بقول لكم سماع المواعظ من العلماء بيغير القلب، فبالكم اذا كانت المواعظ بقى جاية من ربنا سبحانه وتعالى. حرك قلبك بالقرآن، ما تخليش هدفك وانت بتقرأ قرآن انك تخلص الصورة، ولكن هدفك الاساسي انك تحرك قلبك بالقرآن. زي ما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء واحد بيقول له انا ختمت القرآن في ليلة، قال له هزا كهز الشعر تجري هزا كهز الشعر، لا، ولكن لا يكن هم أحدكم آخر الصورة، لا يكن هم أحدكم آخر الصورة، ولكن حركوا به القلوب وقفوا عند عجائبه. حرك بالقرآن قلبك، حرك بالقرآن قلبك. خلي دايما الآية كده تمر على القلب مرة في الثانية في الثالثة في الرابعة، القلب يتحرك. ولو في يوم من الأيام حسيت أن القراءة مش جايبة نتيجة، والله أنا لسه أمس في المسجد عندي أمس لقيت شاب، وسبحان الله يعني هو دكتور في جامعة، في جامعة الأزهر. الشاب ده قاعد، هو دكتور قاعد ماسك المصحف بتاعه ويقرأ وفي ودانه سماعات، عمال يسمع الآيات، يسمع الآيات. ده إيه؟ ده هو مش عارف يقرأ؟ لا هو عارف يقرأ، أما ليه السماع؟ في بعض الأوقات تحريك القلب لا يأتي بالقراءة إنما يأتي بالسماع. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أشتهي أن أسمع من غيري، فاستفتحت علي سورة النساء حتى إذا وصلت إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فإذا عيناه تزرفان، صلى الله عليه وسلم. القلب اتحرك هنا لما سمع. انت نفس القصة، افتح كده، افتح الموبايل بتاعك، اقفل النور في الأوضة، قفل على نفسك، قفل نور الأوضة، شغل جنبك عبد الباسط رحمة الله عليه، شغل جنبك المنشاوي، وبخاصة بقى من قف، من سورة قف وانت نازل كده الآيات اللي هم بقى هنا يعني زي ما احنا نقول في مصر كده بيجلجلوا فيها. ما بتحبش القراءة بتاعت المصريين، أقول لك فايت خير كتير جدا. أو مثلا اللي بيأثر في قلبك مثلا شيخ من مشايخ الحرم أو الكلام ده، خلاص هات الشيخ اللي انت بتحبه. احنا أهم حاجة عندنا دلوقتي مش الشيخ، أهم حاجة عندنا دلوقتي التأثير على القلب. الشيخ ياسر الدوسري له مقاطع قوية جدا، هاتها اسمعها، حط السماعات في ودانك كده، حط السماعات في ودانك، الدنيا مضلمة وانت قاعدين تسمعوا قرآن بس مفيش مشغلات حواليكم، ونزل القرآن على قلبك. أقسم لك بالله هتخرج من الجلسة دي ان داومت عليها وانت بقلب تاني آخر تماما تماما، قلبك هيتغير، القساوة هتتغير، الران هيزول، الغشاوة ستزول من على القلب، ويعود القلب إلى صفائه ونقائه. حاول بقى تحفظ القرآن، ويا سلام حفظ القرآن وتقوم تصلي به قيام ليل، الدنيا هتتغير معاك، الدنيا والله هتتغير معاك، الدنيا فعلا هتلاقي قلبك بيتغير واحدة مرة في الأخرى بإذن الله تبارك وتعالى. صبوا الأمر الأخير، كل اللي أنا قلته ده عبارة عن أسباب، كل اللي أنا اتكلمت عنه ده ما هو إلا عبارة عن أسباب ربنا أمرنا نحن نقود بيها، ولكن أهم من الأسباب إنك تقف بين يدي الله عز وجل في جوف الليل أو في سجودك وتدعي ربنا وتقول له زي ما كان النبي بيقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، يا رب اديني قلب خاشع، اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، يا رب أزل قساوة قلبي، يا رب ارزقني القلب الرقيق. ادعي ربنا كتير، وخلي الدعوة دي على لسانك لا تفارق لسانك أبدا، خلي الدعوة دي يا بنتي في كل سجدة انت بتسجديها ادعي ربنا بيها، خلي دايما ليك ورد كده أول ما تصحى الصبح بعد ما تصلي صلاة الفجر، اقعد ادعي إن ربنا يرزقك رقة القلب ويزيل عن القلب القساوة. ومع كثرة الدعاء، مع إدمان الطرق على الباب، يوشك أن يفتح لك، هيفتح لك الباب وقلبك هيرق وتزول القساوة بإذن الله. ولكن اجتهد في الدعاء مع الأخذ بالأسباب، ساعتها تلاقي قلبك اتغير. وما تنساش تدعي لي. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
واستر بفضلك يا إلهي عيبنا، وانصر بجودك.